الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في مقدمة بعض القواعد في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، وسنبدأ إن شاء الله في المقصود وهو شرح أسماء الله الحسنى، ونبدأ منها بلفظ الجلالة وباسم الجلالة الذي هو الله وبمعناه الإله، بل هو أصله كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم. فهذا الاسم أو هذان الاسمان، اسم الجلالة الله واسم الإله، من أسماء الله العظيمة، بل أعظم أسماء الله جل وعلا هو اسم الجلالة الله. وقد ذكر في النهج الأسماء أنه ورد ذكره في القرآن في أكثر من 2200 موضع ذكر اسم الجلالة الله، وسيكون إن شاء الله ترتيب الشرح لأسماء الله جل وعلا في عدة نقاط حتى نستوعب معانيها وما دلت عليه. فيكون الكلام في النقطة الأولى في المواضع أو في كم مواضع ذكر هذا الاسم من القرآن، والنقطة الثانية في معنى هذا الاسم في اللغة، والنقطة الثالثة في معناه في الشرع وما تضمنه من معان عظيمة في القرآن وفي السنة، والنقطة الرابعة في بيان الصفة المأخوذة من هذا الاسم ومن أي الصفات هي، والنقطة الخامسة في بيان الفائدة المسلكية في حياة المسلم من معرفة هذا الاسم. إن شاء الله هذه الخمس النقاط هي مرتكز هذا الدرس والشرح لأسماء الله جل وعلا، وإن وجد غيرها فيكون من باب التنبيه على بعض الفوائد أو المعاني. والأصل إن شاء الله الذي نمشي عليه في كل الأسماء هي هذه النقاط حتى نستوعب معانيها وما دلت عليه، ونعرف الفائدة والثمرة من معرفة معنى كل اسم من أسماء الله عز وجل. فكما قلنا هذا الاسم اسم الجلالة الله وبمعناه الإله، بل هو أصله ذكر اسم الجلالة الله في أكثر من 2200 موضع في القرآن. وأما معنى هذين الاسمين في اللغة فهو مأخوذ من التأله الذي هو التعبد، كما قال بعض الشعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبد. فالتأله هو بمعنى التعبد. وأما معنى هذا الاسم في الشرع وفي أدلة القرآن والسنة فهو الاسم الذي تضمن جميع معاني الأسماء الحسنى. فكما قال ابن القيم رحمه الله: إن جميع الأسماء الحسنى راجعة إليه. فهو دل على العظمة ودل على الجلال والكمال ودل على الخلق والرزق ودل على الحياة والسمع والبصر. فإن الإله الذي يعبد لا بد أن يكون خالقا رازقا كاملا حيا سميعا بصيرا. ولذا أنكر إبراهيم على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فتبين بهذا أن إثبات الألوهية والعبادة لله عز وجل يتضمن جميع معاني الأسماء الحسنى ويتضمن جميع معاني صفات الكمال، فإنها ترجع إلى هذا الاسم العظيم. ولهذا الاسم خصائص كثيرة ذكر هنا، منها في فقه الأسماء الحسنى الذي قلنا سنصحبه في الدرس ونقرأ منه بعض المواضع، وهو ناقل عن غيره، أن هذا الاسم له خصائص كثيرة. فمن خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تتبعه وتكون كالوصف له، لأنه هو الأصل فيها. ولذا نجد في القرآن أن الله جل وعلا يجعل الأسماء كأوصاف لهذا الاسم. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن والرحيم صفتان لهذا الاسم، فإن أسماء الله أعلام وأوصاف. وهكذا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، جعلها كلها تابعة لله، ثم أعاده قال: هو الله الخالق البارئ المصور. فتكون جميعها تابعة له. وأيضا فإننا نقول الرحمن والرحيم والخالق والرازق والعزيز، أسماء لله، هكذا نقول الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، أسماء لله. ولا نقول الله من أسماء الرحمن أو الله من أسماء العزيز، لا، بل نقول العزيز من أسماء الله والرحيم من أسماء الله. فتكون هي تابعة له وهو الأصل فيها. ومن خصائص هذا الاسم أنه هو الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار المأثورة. فإذا نظر الناظر في الأذكار المأثورة يجدها أنها قرنت باسم الجلالة الله. فالتكبير يقال الله أكبر، والحمد الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، هكذا الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم.
ولم يأتي في الأذكار كما أتى لفظ الجلالة الله. فالتكبير لا يقال الرحمن أكبر مع أنه بلا شك هو أكبر، ولكن كلها ربطت وقرنت باسم الجلالة، وهذا من خصائصه العظيمة. من خصائص هذا الاسم أيضا أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء، بخلاف الأسماء الأخرى فإذا أريد نداؤها سقطت عنها الألف واللام، فلا يقال يا الرحمن يا الرحيم، لكن يقال يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير. أما اسم الجلالة فترقل علي النداء والملازمة له، فنقول يا الله ولا تسقط منه الألف واللام. فدل هذا على أن الألف واللام قد صارت كالجزء منه، وصار دائما يلازم التعريف، فإنه أعرف المعارف. وقد كان قائل هذه الكلمة إن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله هو إمام النحو سيبويه رحمه الله، وقد ذكر في الكواكب نقلا عن غيره أن سيبويه لما مات رؤية في المنام، فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله. سيبويه إمام من أئمة النحو، وكان على سنة واستقامة رحمه الله. الشاهد من أن هذا الاسم لازمته الألف واللام دائما ولا تسقط منه في حال النداء. أيضا من خصائص هذا الاسم كما مر أنه أكثر أسماء الله ورودا في القرآن، فأكثر ما ورد من أسماء الله على الإطلاق هو هذا الاسم العظيم، وبمعناه الإله، فإن الإله هو المستحق للعبادة وللألوهية أن يألهه عباده ويعبدوه ويعظموه جل وعلا. فهذه بعض خصائص اسم الجلالة الله، وقد عرفنا أن معناه بمعنى المعبود، فإن التأله بمعنى التعبد، والإلهية بمعنى العبادة، فيكون اسم الجلالة تضمن معنى العبادة. وكما قلنا وكما ذكر ذلك أهل العلم إن المعبود لا يعبد إلا إذا كان متصفا بصفات الكمال، وإلا فلا يستحق أن يكون إلها. وكما سمعنا أن إبراهيم عاب تلك الآلهة بأنها لا تسمع ولا تبصر، وغيرها من الآيات في بيان ذم آلهات المشركين بأنها ناقصة، فتبين بهذا أن إثبات الإلهية لله يتضمن كل صفات الكمال. فمن أسمائه الله ومن أسمائه الإله، فيعبد لها عبد الله وعبد الإله، وكلها من أسماء الله. بقي بعض الناس ترى يسمي ولد عبد الله والآخر عبد الله، ويظن أنهما اسمان، هذا عبد الله وهذا عبد الله، وليس كذلك، فهو اسم واحد وإنما يرقق ويفخم. فإذا كان في موضع رفع فخم جاء عبد الله، وإذا كان في موضع جر يرقق مررت بعبد الله، وهو شيء واحد واسم واحد من أسماء الله. وليس معنى أن الله اسم والآخر المرقق اسم، بل هو اسم واحد، والاسم الثاني الذي بمعناه هو الإله. طيب، هذا الاسم تضمن صفة الألوهية، فإن من صفاته جل وعلا الألوهية، وهي من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، فهو إله دائما وأبدا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أن سنده ضعيف، ذكره المؤلف هنا عند ابن جرير في تفسيره، أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والعبودية، وذو بمعنى صاحب، أي هو صاحبها والمستحق لها، الذي يؤله تألهه القلوب، وهكذا العباد يعبدونه، فهو إلههم وهم عبيد له. الفائدة المسلكية في هذا الاسم الذي نستفيدها هو أننا إذا علمنا أن الله جل وعلا هو الإله، ومن صفاته الألوهية، فإننا نعبده في هذه الحياة الدنيا، ولا يجوز صرف العبادة لغيره، لأنه هو الإله وحده دون من سواه. فواجب على العباد أن يألهوه، أي يعبدوه، وأن يجتنبوا التأله لغيره، ويسير العبد على هذا الاسم في حياته الدنيا، فإذا عمل بمقتضى هذا الاسم نجا وكان من أهل الجنة. فإن معنى هذا الاسم أي أن كل حياة المسلم مسخرة لعبادة الله والإله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال جماعة من أهل العلم إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم جاءت فيه أحاديث نذكرها، ثم نذكر أقوال أهل العلم فيها، فإن الخلاف مبني على فهم هذه الأحاديث. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان. بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، وفي بعض الروايات لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث الأول، وهو حديث صحيح. الحديث الثاني ما رواه أيضا أحمد وأصحاب السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعيده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو حديث صحيح أيضا. الحديث الثالث ما رواه ابن ماجة والحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. طيب، جاء حديث أيضا عن أسماء بنت يزيد، وهو حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا حديث ضعيف. التي صحت في هذا الباب هي الثلاث الأحاديث الأولى. طيب، إذا نظرنا في حديث أنس وحديث بريدة، ما هو الاسم الذي تكرر فيها؟ الاسم الذي تكرر فيها هو الله. ففي حديث بريدة يقول: أسألك اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. وفي حديث أنس يقول: اللهم، واللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم. أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم فصارت اللهم. إذا رأينا اللهم هكذا تعرب: الله منادى بحرف نداء محذوف، والميم عوض عن حرف النداء المحذوف. طيب، هذين الحديثين تكرر فيهما اسم الجلال الله. طيب، الحديث الثالث حديث أبي أمامة: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في البقرة وآل عمران وطه. قال راوي الحديث وهو القاسم ابن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي أمامة قال: فتتبعناها فإذا هي الحي القيوم. فتتبعناها، أي في هذه السور ما هو الاسم الذي تكرر في هذه الثلاث سور؟ قال فإذا هو الحي القيوم. في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فاختلف أهل العلم على أقوال كثيرة في اسم الله الأعظم، فمنهم من ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، قالوا لأنه هو الذي ذكر في كل الأحاديث، ذكر في حديث أنس وذكر في حديث بريدة، وهو أيضا المذكور قالوا في حديث أبي أمامة. وإنما هذا فتتبعناها فوجدنا الحي القيوم من كلام الراوي، وإلا فإن هذه الثلاث سور قد تضمنت اسم الجلالة الله في ثلاث مواضع بلفظ واحد، كما ذكر هذا الإمام الطحاوي في مشكل الآثار. قال الموضع الأول في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بهذا اللفظ، الله لا إله إلا هو. وفي آل عمران بنفس السياق ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. وأيضا في أول طه قال وقد أخطأ الراوي في الآية الثالثة أنها وعنت الوجوه، قال وليست هي وإنما هي التي في أول سورة طه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو. فتبين أن هذا الاسم أيضا في هذه الثلاث سور وهو اسم الجلالة الله على نسق واحد بهذا اللفظ الله لا إله إلا هو، في البقرة وآية الكرسي وفاتحة آل عمران وفي أوائل آيات سورة الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. من أهل العلم من قال إن اسم الجلالة إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهذا جزم به ابن القيم في بعض كتبه، مع أنه في موضع آخر يشير إلى أن اسم الجلالة هو الله، في زاد المعاد يشير إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. وأما في مدارج السالكين أو في بدائع الفوائد يرى أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة الله. والذي يظهر أن الصواب أنه اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم لأمور. الأمر الأول لأنه ذكر في كل الأحاديث التي ذكرت الاسم الأعظم، بخلاف الحي القيوم لم يذكر في حديث بريدة. الأمر الثاني أن الحي القيوم اسمان، وهو قال باسمه الأعظم اسم واحد، والحي القيوم اسمان اثنان، فليس باسم واحد. أيضا مما يؤيد هذا الذي مر معنا أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى اسم الجلالة الله، فهي راجعة إليه وهو المتضمن لها، فصار بهذا هو الاسم الأعظم. وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، كابن مندر رحمه الله في كتاب التوحيد، والإمام الشعبي، وابن القيم في بعض كتبه، وغيرهم من أهل العلم. وهذا هو أقرب الأقوال الذي تدل عليه الأدلة، والذي ذكر في كل الأدلة أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله عز وجل. انتهينا بهذا، وأن مرجع هذا الاسم في اللغة إلى التأله وهو التعبد والعبودية، وأن في الشرع هو متضمن لمعاني الأسماء الحسنى كلها، وهي راجعة إليه وتتبعه كالصفات، وأننا إذا علمنا ذلك يجب علينا أن نعبده حق عبادته وأن نترك عبادة من سواه، وأن الإنسان إذا عمل بمقتضى هذا الاسم كان من أهل الجنة، فإنه سيسير في حياته كلها على عبادة الله وطاعته. هذا ما يسر الله عز وجل به حول هذا الاسم باختصار، وإلا فإن كلام أهل العلم فيه كثير، وإن شاء الله في هذا القدر كفاية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.